بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب فضل من جهز غازيا أو خلفه بخير. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا الحسين قال حدثني يحيى قال حدثني أبو سلمة قال حدثني بسر بن سعيد قال حدثني زيد بن خالد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلف غازيا في سبيل الله بخير فقد غزا. حدثنا موسى قال حدثنا همام عن إسحاق بن عبد الله عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يدخل بيتا بالمدينة غير بيت أم سليم إلا على أزواجه، فقيل له فقال: إني أرحمها، قتل أخوها معي.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قوله: باب فضل من جهز غازيا أو خلفه بخير. وتجهيز الغازي بأن يعينه بإعطائه ما يركبه من فرس أو من شيء يحمل نفسه عليه أو من مال أو من غيره، فلا شك أن هذا قد شاركه في هذا الأجر، أي في أجر الجهاد في سبيل الله عز وجل. أو خلفه بخير، أي في أهله وماله، يعني قام على أهله بتقوى من الله عز وجل، وكان في رعاية وحفظ لماله إن خلف مالا خلفه. ثم قال: حدثنا أبو معمر وهو عبد الله بن عمر التميمي، ويسلقب المقعد، نعم، تميم. قال: حدثنا عبد الوارث وهو بن سعيد بن ذكوان العنبري قال حدثنا الحسن وهو الحسين بن ذكوان المعلم قال حدثني يحيى بن صالح بن أبي كثير الطائي قال حدثني أبو سلمة وهو ابن عبد الرحمن قال حدثني بسر بن سعيد وهو الحضرمي قال حدثني زيد بن خالد وهو الجهني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا. وكما ذكرنا بأن هناك أو أن الأجر ينقسم إلى قسمين: أجر بالنية وأجر بالفعل. وأيضا الفعل ينقسم أقسام، قد يكون هناك مشاركة في نفس الفعل، يعني لو أن شخصا بنى بيتا فاشترك ومعه آخر، يعني له شريك آخر بنى البيت، يبقى هذا له نصيب وهذا له إيه؟ نصيب في هذه المشاركة. فمن جهز غازيا في سبيله فقد غزا، ويحمل هذا على النية وعلى المشاركة في الفعل. أما من غزا بنفسه وقاتل وقتل في سبيل الله عز وجل فهو الشهيد. وذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا: من قتل في سبيل الله. فقال: إذن شهداء أمتي قليل. فذكر صورا وصفا من الشهداء: المفطون وصاحب الهدم والغريق إلى آخره. لكن هل هذا يعدل أو يساوي الذي قتل في سبيل الله شهيدا؟ الجواب لا. ولذلك إذا قلنا: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء، هل هذا ينطبق على باقي الأصناف؟ طبعا لا ينطبق، لكن هذه درجة من درجات الشهادة دون الدرجة الأولى. ولذلك دائما يعني أنصح نفسي وإخواني من طلبة العلم: إلغي دائما حكاية المساواة. المساواة هذه جاءت لنا من الغرب، من الكفار، لأن الأصل في الإسلام العدل، والعدل أعلى من المساواة، لأن قد تتساوى الرؤوس، وهذا ظلم. حينما نساوي بين الرجل والمرأة ظلم، حينما نساوي بين آخر وآخر ظلم. لكن العدل، إن كل له منازل وكل له درجات. وذلك ربنا عز وجل لما بشر العشر المبشرين بالجنة، هذا في عدل، لهم درجات. لكن كل الصحابة، نعم، كل الصحابة أفاضل، كلهم أخيار، لكن لهم منازل ولهم درجات عند الله عز وجل وعند عباد الله الصالحين. فهنا من جهز غازيا في سبيل فقد غزا، ومن خلف غازيا في سبيل الله بخير فقد غزا، شاركه في الأجر، شاركه في الأجر. لكن لا شك أن الأجر كاملا يكون لمن غزا بنفسه وجاهد، إما أن يعود سالما أو يقتل في سبيل الله عز وجل. قال حدثنا موسى بن إسماعيل وهو أبو سلمة التبوذكي، قال حدثنا همام وابن يحيى العوذي عن إسحاق ابن أبي عبد الله وهو إسحاق ابن أبي طلحة الأنصاري عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يدخل بيتا بالمدينة غير بيت أم سليم إلا على أزواجه، فقيل له فقال إني أرحمها، قتل أخوها معي. وهذا لم يكن عند أم سليم فقط، بل أيضا كان عند أختها وهي أم حرام بنت ملحان. فهناك في إشكالية في هذا الأمر وفي هذا الباب، فهناك ممن قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم محرم لجميع نساء المسلمين، وهذا قول مردود، هذا قول مردود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان محرما لهن جميعا ما صافح امرأة وما وما وما، ولما خرج بصفية ما قال للصحابة إنها زوجتي صفية إلى غيره من الأشياء هذه. فهذا القول مردود، ولكن الراجح هنا بأن هناك صلة، يعني محارم أو محرم بالنسبة لأم سليم ولأختها، أنهن كنا يعني لهم صلة أو لهن صلة من ناحية الرضاعة، من ناحية الرضاعة، وهذا هو الأرجح والأقرب في أقوال أهل العلم. وإن كان الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى يعني ذكر هذه العلة، علة الحديث، وسكت، يعني الحافظ ابن حجر قال والعلة هنا أن أخو أم سليم قتل مع النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسله في سرية، قتل فكان يرحمها. والعرب كان أشد عندهم قتل الأخ وخاصة المرأة، فالمرأة كانت لا ترى عزوة لا في أب ولا في زوج ولا في شيء، إنما كان يعني سندها وظهرها وعضدها هو الأخ. ولذلك في قول عز وجل يوم يفر المرء من إيه؟ أخيه الأخ. وأيضا الخنساء لما ظلت تبكي أخا لها لو صخ، فالأخ له يعني منزلة ومكان. فلذلك أيضا في قصة كليب مع زوجته لما سألها من أعز العرب أو من أفضل العرب، سكتت، فظل يناوشه إذا دخل وإذا خرج من، فقالت أخي جسس، فجن جنون حتى كان سببا في قتل أخيه. فلذلك الأخ له منزل، لكن ربما الإخوة في الزمن ده طبعا بيختلفوا، لأن زمان كان الأخ يعني أخ سند. ولذلك في المثل العام يقول لك إذا الإنسان أصيب بشيء يقول إيه أخ. لكن أيضا ليست هذه علة، يعني كما قلنا إن في صلة، يعني لما أم حرام ولما أختها، طبعا إن في صلة كما قلنا من الرضاعة، وهذا أصل من الأصول. نقف هنا إن شاء الله، ولكن أريد أيضا أن أنوه وأنبه إلى يعني موضوع الدروس وكذا، وموضوع الأمور التي تجري في المسجد. طبعا يعني دائما أركز أن قضية الدرس والعلم وهذه الأشياء هذه أصول مهمة جدا، الإنسان يتعلم ويفقه يكون فقيه، ويحاول أن يزيل عن نفسه رقة الجهل، والعلم له منزلة وله ميزة. ولكن للأسف الشديد أن غالب الشباب يعني يخطئ في فهم العلم وفي السير في طلب العلم إلى غيره، لأن العلم كما قلنا محبوب، أي إنسان يحب أن يكون عنده علم. لو قلنا للجاهل أنت عالم يفرح، ولو قلنا له أنت جاهل هو جاهل يحزن، فكيف لو قيل للعالم أنت جاهل؟ هذه مصيبة. فالعلم مهم جدا، لكن له منازل. ولذلك كان من سبق يقولون ليكن علمك ملحا وأدبك دقيقا، بمعنى أن في أصول قبل العلم ومع العلم، هذه الأصول تهيئة النفس لقبول هذا العلم، لأن ليس العلم هو من نوع الترف، لأن للأسف شيء صار عندنا كثير في علماء كثير جدا يعني كثير مثلا حتى ممن يكتبون كتابات إسلامية يعني عباس العقاد ممن أثر المكتبة الإسلامية بكتاباته وكتبه وإن كان فيها ما فيها ولكن كان لا يصلي وهذا من المقربين يعني أخبرني بعض المقربين له جدا كان لا يصلي بل كان ربما يعقد ندوات فكرية في يوم الجمعة في حديقة الأسبكية ولا يصلي وأثره فإذن قد يكون العلم وبالا على صاحبه وبلية من البلايا ورزية من الرزايا إنه مجرد إثراء فكري يعني يكون إيه لكن المسلم لا يتعلم إلا من أجل أن يعلم خطاب الله عز وجل للمكلفين ما خطاب ربك لك هو ده الأصل طبعا ربما يجد الإنسان صعوبة في هذا إن كل ما أسمع كلام أطبقه كل ما تعلم مسألة أطبقه الصحابة فعلوا هذا كما في حديثي أو في حديث أبان حدثنا الذين كانوا يقرؤون القرآن كانوا لا يتعدون 10 آيات لا يجوزوا حتى يعملوا بما فيه فكان عندهم الأصل العمل وليس الإثراء الفكري يكون عندك فكر عندك علم نظري تنظر وعندك شيء كده إيه يعني من العلوم الكثيرة مستكثرا منها فمهم جدا أن الإنسان دايما يجعل العلم باب من أبواب الإفادة وباب من أبواب العمل ويهتم طبعا يعني مثلا لو قلنا نظريا لو أن إنسانا تعلم ساعة يبقى يلزمه من التربية والأدب مثلا حوالي 10 ساعات لأن قلنا علمك ملح وأدبك دقيق يعني لابد أن يكون الأدب والمعنى الأدب أنه ما يكونش مثلا أدب مع اللي هو الأدب لا معنى الأدب أدب مع الله عز وجل أدب مع النفس مع نفسك أدب مع الناس مع الآخرين دي أداب أداب اللي هو كل شيء يعني الإخلاص التذلل التضرع إقبالك على ربك أن تكون فعلا مخبت قانت عابد تقي نقي صادق وفي هذه الصفات المسلم يعني إن لم يأتي العلم على هذه الأصول يبقى الإنسان هلك ولذلك أول ما تسعل النار بالعلماء اللي هم ما استطاعوا أن يضبطوا هذه المسائل فهذا يحتاج إلى جهد مجهود كبير جدا إلى أن يستقيم لك قلبك ويستقيم لك بدنك وتبدأ بالأمور إيه معادلة موازنية يصير العلم مع الأدب موازي لا يفترقان لكن نحن الآن في عندنا إشكاليات إن عندنا الاستكثار من المادة العلمية لكن لا تجد تربية إطلاقا لا في تربية ولا في دين ولا في أصول تجد كل واحد منا فيه من البلاء شيء العظيم فيك من الفساد ما لو ظهر والله إلا رجمت بالحجارة إن ما تربينا ما عندنا أصول تربينا عليه لا تربينا على أيدي علماء ولا أيدي أباء ولا الأسر كلها يعني للفساد فلذلك نحن في حاجة إلى إنقاذ لأنفسنا حتى إن لم نكن نحن مثلا كما يقال بنتوكأ على العصي يعني ربما ننشئ جيل ترزق بولد ترزق ببنت ترزق بجيل تقدر تستطيع أن تهيئ له سبل أن يكون صورة مهيئة يعني القلب والقالب سواء عنده التربية والأصول التي يعني بنحلم أن تكون موجودة تكون موجودة أنك تستر نفسك وتحاول أن تربي هذا الجيل وهذا صعب صعب جدا في مجتمع منحل في الأصل فيه الانحلال وذلك مثلا لو رجعنا حتى إلى العلوم الدنيوية بنجد قديما لما أرادوا أن ينشؤوا المدارس اللادينية فطبعا كان فيه نوع من الإغراء الشديد سواء كان للرجال أو للنساء البنات أو الصبيان مثلا فمثلا طبعا لما كان ينفصل يريدون إخراج مثلا كثير من الشباب من الأسر وبالذات اللي عندهم نوع من التفوق ونوع من التميز فكانوا يجعلون رواتب التعليم اللاديني مرتفعة جدا ربما تصل إلى 5 أضعاف والتعليم الديني ده يعني مهمش أيضا لما أرادوا أن يخرجوا البنت أو المرأة للتعليم بطريقة كانت جميلة جدا أنشأوا مدارس وأول مدرسة تقريبا اللي هي الخديوية اللي هي موجودة في السيدة زينب دي كانت أول مدرسة للنساء للبنات أو في أحمد ماهر هذه المدرسة كانت طريقتها عجيبة جدا لا يوجد فيها رجل أبدا كل من قائم عليها نساء إما أجانب وإما يعني بعض المصريات التي تعلم ونساء كلها نساء حتى كان مثلا البنت اللي عاوزة تأتي بتشترك في الحنطور ومغطى بأستار ستاير، وتخرج البنت من بيتها إلى هذه المدرسة لا يراها رجل ولا ترى رجل، مجرد السحب. وتم سحب فعلا المرأة والبنات، وأول خريجة فلانة الفلانية ومش عارف مين وبتاع. وتجد بعد ذلك المتفوقات أو المتفوقين من الرجال والنساء لبعثات خارجية. يعني عبد الرحمن بدوي ده يعتبر أول خريج من الجامعة المصرية، أول شيء وأول منتدى بانتدبوه إلى جامعة السربون، وكان أول ملحد في بلاد في مصر من الملحدين اللي هم ناظروا في الكفر والضلال. إلى أن مرة من المرات في تقريبا معدى 60 كان جالس في بيدرس، كان يدرس في جامعة القاهرة اللي هي جامعة الملك فاروق دي، وكان يذهب إلى محاضر أيضا يدرس في جامعة السربون. فجأة سمع في إشكاليات بالنسبة للإسلام، يعني بيسبوا الإسلام وغيره وغيره وغيره. فهو وقعت عنده غير، طب ما هو الدين النصراني نفس المشكلة، اليهود نفس المشكلة، طب لما لا تجمعون بين جميع الأديان في السب واللعن والشتم والكلام ده، لما التوجه فقط للإسلام؟ وقعت عنده غير، بدأ يدرس الإسلام دراسة من البداية. هذه الغيرة كان السبب في أنه رد على هؤلاء المستشرقين وعلى أساتذته وعلى من علمه، ويعني مات ونحسبه على خير، لكن أدري هل الخير خير أم لا، بس رد على هؤلاء القوم ودافع بعد إيه؟ بعد ما وصل بعد 60. فكان في نوع بقى من الإثارة في موضوع التعليم، ووصلنا مرحلة يمكن تقريبا حوالي 20 سنة، كان أي واحد بيطلع من دبلوم تجارة أو من زراعة أو هندسة أو طب أو غيره بيشتغل بلا وظيفة، فعنده أمن، تلاقي فيه منافسة، تلاقي نفسك خلصت الدراسة من هنا ما تقعدش سنة إلا وانت موظف. فجأة بدأ في خلخلة، لأن المجتمع كله ترك الحرفية، اللي أبوه كان زبال، واللي أبوه كان كناس، واللي أبوه كان عرباجي، واللي أبوه كان بينزح مجاري، واللي كان فلاح، واللي مش عارف مين، كله هب 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 اتعلم. فصارت مصيبة في المجتمع، مين اللي هيمزح لك المجاري؟ مين اللي هيزرع؟ مين اللي هي؟ مفيش حد، ضاع. ولذلك بدأوا يجيبوا لنا هرمونات، بدل الأرض ما كان فيها الفلاحين والولد الراجل عنده 6-7 عيال بيروح يزرعوا في الأرض ومش عارف، لا زراعة مين يا عم؟ ده أنت ترش رشتين كده في الإراد بتاع الأرض يطلع لك قد 2 فدان، وده طبعا مدمر للبشرية. يعني أكيد تعرفون موضوع الهرمونات، كل الأكل مهرمة، والهرمون هذا بيؤدي إلى السرطان لأنه يعني بيدمر الخلايا. بتلاقي دلوقتي لذلك بقول لك تقريبا بعد حوالي كم سنة كده هتلاقي الراجل طويل وشكله كده زي كده كوز الدور اللي قد كده، والتفاح زمان يعني مش عارف بقى الشيخ رمضان شاف التفاح، شفت التفاح ده زمان شيخ رمضان؟ كان يوم ما تجيب التفاح تلاقيه في السوق قد كده، الحبايه قد كده، لقيت التفاح قد كده، تلاقي معرفش الخيار قد كده. هو كل ده هرمنه، وده بيجي في جسمك في بدنك، فهم مش عارفين يهرمنوا الانسان لغايه دلوقتي، لكن هيتهرمن، واذا اتهرمن تلاقي لوحه كبيره وما فيهاش، امسك كده البيضه بتاعه الايه الفراخ المهرمنه دي واعملها بصباعك كده، هتعمل ايه؟ هتطرش. امسك البيضه البلدي تلاقي ليها كده. اللي انا اوصل له اقصد ان في يعني 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 ما حدث للبشريه من هذه الطفرات تحت مسمى التعليم، معلم معلم وما فيش حد دلوقتي عيب اللي ما يتعلمش. طب بل نرى حتى المرأة النساء يعني يزاحمن في التعليم ومفيش حد بيشتغل، تلاقي واحدة تفضل تتعلم وتحقق في المواصلات ومش عارف مين، وتقابل الشبان ويعكسوه وتخلص الكلية وتقعد في البيت. طب ايه المشكلة؟ طب ايه من البداية لما تخرج للتعليم؟ لما تتعلم في البيت تطبخ وتاكل وتشرب وغير. ولذلك المتعلم هذه لا بتعرف تطبخ ولا بتعرف تكنس، وراس براس ده متعلمه بقى تعرف تتكلم بيس ونو ومش عارف ايه، وصارت المراه اللي هي المراه المنكسره للزوج اللي تحت رجله دي، ما فيش الكلام ده دلوقتي خالص. اللي كان زمان يرجع ابويا وابوكم والناس الكبار يمد رجله كده لامي، كنت افتكر امي تقعد تدلك له طول الليل رجليه وهي مبسوطه فرحان. تعالى دلوقتي خلي واحده، خلي مراتك تدلك لك رجليك، خليها تفليك، ما فيش الكلام ده اصلا، لان راس براس ده بتقول لك قوم حضر الاكل، قوم اغسل السحور. فالان وصلوا ان في خلل في المجتمع بسبب ايه؟ مش تربيه، واتجهنا الى تعليم وعلم وعلم وتعلم وتعلم بلا تاصيل، سواء كان علم شرعي او علم دنيوي. فلذلك دايما انصح اخواني الشباب نحاول التربيه، حاول كده كل واحد مننا يكون له خلوه بقلبه مع قلبك، اين منازل قلبك؟ زي ما انت وانت ماشي كده تبص للارض, لو لقيت بركه ولا بلاعه هتنزل فيها ولا هتبص تشوف؟ ماشي بتشوف السكه. طب بدل ما انت شايف السكه ايضا شوف قلبك ماشي فين, اين يتجه؟ هل هذا العلم له اثر فيه؟ هل يعني كثير من العلماء سابوا العلم ده خالص, خافوا على انفسهم. يعني مثلا اذكر داود طائي, فداود هذا كان من الفقهاء, حتى الذهبي ترجم له في السير كان فقيه عالم, بس كان بتاع نكت كده وظريف وحلو كده مش عارف ايه بتاع, فقعد يحضر في المجالس يلاقي نكته يديها يلاقي غمزه يطلعها, فكان الشيخ دايما ينقده, فمره وجدوه بينوز صاحبه كده بيهزه كده, فقال يا داود طال لسانك ثم طالت يدك. فهو فكر فعلا انه فعلا عنده خلل, فقال انا ضبط هعمل ايه بالعلم لما العلم ممكن يهلكني وممكن اكون سبب او العلم ده سبب في دخول النار, ان هنسى نفسي. والعلم له لذة يا اخوان, له لذة, تلاقي نفسك كده مش عارف ايه وبتاع مش عارف ايه, يعني صوتك جميل بتعرف تتكلم يديك نخوة كده وتحس كده ان انت ايه لك قيمة ولك وزن وعاوز الناس يدولك تعظيم سلام. ولذلك قل من العلماء من ينزوي او تلاقيه كده مغمور, الا اذا طبعا انسان عنده دين وتقوى يحاول متى يظهر ومتى يعني يرجع. فجاء داود قرر انه يعتزل. طب يعتزل ازاي؟ قال تمام ممكن اعتزلت فتن, ممكن برضو اقول اعتزل, هل انا نفسي معتزل وانا نفسي بقى مخي خلاص ضرب مش عارف اصلي ولا عارف اصوم وقلبي ضاع وعمال الشهوات والملذات وعلى الانترنت ومش عارف ايه وادور يمين وخبط شمال ولا نفسي ضعت وفي بلاء مبين, ويمكن عمال بس استر في نفسي امسك سواكه واقعد اشد في اسناني واشد في الجلابيه وانا دمرت. فالراجل الان فكر, فجلس عاما كاملا في مجلس في نفس المجلس لا يتكلم كلمه ولا نفس, حتى كله بيستغرب ده مكان بيهزر ما خلاص قفل على قلبي قفل لغايه ما تهيأ, وبعدين راح ايه اعتزل بقى. وداود الطائي امراه طائيه من طي امراه قريبه له قالت تقول كان يعني يذكر الله من اول الليل ثم يقوم يصلي فيقرا القران, كانت تقول فاني لارى ان نعيم الدنيا قد اجتمع في قراءتها الواحد فهمك الله. فإذا نحن في مشكلة كبيرة, مشكلة كبيرة إن الشباب مش عارف إيه الهدف, رايح فين جاي من إيه, اللي عاوز يتعلم اللي عاوز يبقى راس اللي عاوز يبقى مش عارف مين اللي عاوز يوصل اللي عاوز كذا, لكن ما اهتمنا بالأصل. أصلك إن سيرك إلى الله سليم أم لا, هل في غش أم لا, هل أنت صادق في سيرك أم لا, لأنه ممكن يطرح بعد 20-30-40-50 سنة ممكن الإنسان بيموت يلاقي نفسه كل ده ضاع منه, إنه كان بيعمله هباء منثورا, كان بيتكلم عشان يبقى راس, كان بيتعلم عشان يبقى معرفش مين, كان إلى آخره. فأنا أرجو من نفسي وإخواني أن نحاول أن نصدق في سير إن الله عز وجل, أعرف إزاي أمشي, إزاي السبيل, كيف أتقن الصلاة, كيف أتقن التعامل مع نفسي, كيف أتقن في خلوتي يعني المناجاة, أدب المناجاة مع الله عز وجل, كيف أمور كثيرة جدا. نحن في احتياج الى يعني اتيانها. بالنسبه للدروس يعني اتمنى برضو طبعا ان بعض الاخوه بيكسل لسبب قله العدد, ودايما اركز يعني معظم افادتي انا كنت في اليمن, وممكن مثلا اجلس ومعايا جماعه يمنيين يعني بدو ناس لا يقرؤون ولا يكتبون ولا يفهم اللي انا بقوله, يعني ما يفهموش كلامهم غير كلامي, كانوا يقعدوا يتفرجوا عليا, فكنت ببقى فرحان انهم جالسين هم بيشجعوني شويه, واقرا الكتاب وانا اقلب واستفيد واعمل واسوي, لغايه ما لقيت نفسي فعلا ان انا في حاجه ان انا استفيد اكتر من غيري. فلو اي اخ هيقعد يدي درس هيقعد يحفظ قران, ولذلك ترى اكثر الناس حفظا للقران اللي هم بتوع الكتاب اللي مشغول بالكتاب ده, بيسمع وتسمع لي وسمع لك وسمع لي وسمع, هو هيتقن القران هو اللي هيستفيد. الكتاب ايضا بيعطيك افاده عظيمه جدا انك جالس مع اولاد صغار, ده بيطلع عينيك وده يجري وده يروح وده يدي لك نوع من الصبر, حتى لو رزقت بالولد تربيه تعرف تربيه. لكن دلوقتي عندنا اي اب الاب مشغول والام مشغوله ويطلع الولد مين اللي بيربيه؟ الشارع او بتربيه سته او بيربيه محبوس في البيت, يحطونه كده محبوس يطلع الولد معقد مدمر محطم, يوصل له 16 سنه يا لو انه استطاع ان يقتل ابويه لفعل. يعني يدعو عليهم أنه ما ربيتموني وأنا صغير. إذن نحن في حاجة إلى إيه؟ يعني عاوزين نكون مجتمع مسلم، أسرة مسلمة، أسرة إزاي نكون أسرة فعلا صادقة في سير إلى الله عز وجل. أقول قولي هذا صغير. طبعا بالنسبة لموعد الدروس إن شاء الله نبدأ، المفروض نبدأ من الأسبوع ده، الأسبوع القادم إن شاء الله. ويريد بقى يكون في برضو بعض الإعلانات، بعض الأوراق، كل أخ برضو يحضر الدرس بتاعه، ونحاول نستمر إن شاء الله في هذه الدروس إن شاء الله.